السلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة. وبعد، نتناول عددا من الآيات القرآنية من سورة الزمر، نتدارس فيه كلام رب العزة والجلال، ليكون منهجا تستقيم به حياتنا وتصلح به أحوالنا، ويكون ذلك من أسباب رفعة شأننا ومنزلتنا في جنة الخلد. وكنا أخذنا في ما مضى عددا من الآيات القرآنية من قول الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث، فيه عظم هذا القرآن، وأنه يجب على المؤمنين أن يتوجهوا إليه قراءة وتدبرا واستماعا وعملا وتطبيقا وتحكيما في جميع أحوالهم. وفي هذه الآيات أن الله عز وجل حفظ هذا القرآن بكونه مكتوبا يبقى إلى قيام الساعة. وفي هذه الآيات أن القرآن يصدق بعضه بعضا، وأنه تتكرر فيه الأحكام والسور والقصص، وقد تكررت القصص في كتاب الله عز وجل لمعان عظيمة، وليس تكررها أمرا اعتباطيا، بل لأمور أرادها رب العزة والجلال. صحيح، تجد قصة آدم مثلا في سور عديدة من القرآن، وتجد قصة موسى في عدد من السور، وهكذا في بقية أنبياء الله، ولكن كل سورة إنما أريد بها بيان معنى وتحقيق هدف، فيورد من قصة ذلك النبي ما يتوافق مع ذلك الهدف الذي أريد في تلك السورة. ومن أمثلة ذلك في سورة الأعراف، أريد قصص عدد من الأنبياء عليهم السلام، أراد الله عز وجل بيان أن الأمم قد توجهوا إلى أنبيائهم بالكلام السيء، ومع ذلك قابلهم أنبياؤهم بالكلام الطيب، فكانت العاقبة الحميدة للأنبياء. في سورة الأنبياء مثلا، أراد الله عز وجل أن يذكر إجابته لدعاء الأنبياء، وأن الله يجيب من دعاه. وكلما ذكر قصة من قصص الأنبياء السابقين ذكر دعوة النبي التي دعا بها وكيف استجاب الله عز وجل له. وهكذا في كل سورة تتكرر بها القصص تكون لهدف، ويورد من القصة ما يتناسب مع ذلك الهدف. وفي هذه الآيات أنه يجب على المؤمن أن يسعى لأن يستفيد من القرآن فيتأثر بما في القرآن، والتأثر ليس مقتصرا على الذهن والفكر فقط، بل ينبغي أن يتأثر البدن ويقشعر من سماع آيات الله وما فيها من ذكر العذاب الشديد والعقوبات المتتابعة على الأمم ونحو ذلك. وفي هذه الآيات الترغيب في خشية الله عز وجل، وأن أهل الخشية محمودون عند الله جل وعلا. وفي هذه الآيات أن تأثر المؤمن بالقشعريرة والتغير والخوف في أول الأمر الذي يدفعه إلى العمل بكتاب الله يجعله بعد ذلك يطمئن ويحسن الظن في رب العزة والجلال. وفي هذه الآيات أن ذكر الله من أسباب طمأنينة القلوب ولين الجلود وسلامة القلوب وسلامة الأحوال. وفي هذه الآيات أن القرآن هو مصدر الهدى، فمن أراد أن يهتدي فعليه بكتاب رب العزة والجلال، ففيه الهداية العظيمة التي تستقيم بها حال المسلم في الدنيا ويسعد السعادة التامة في الآخرة. وفي هذه الآيات أن الهداية والضلال بيد رب العزة والجلال، فهو الذي يهدي من يشاء وهو الذي يضل من يشاء، وهذا يجعل المؤمن يسأل من ربه سبحانه وتعالى الهداية، فإن الهداية بيده، ويستعيذ به من الضلال فإن الضلال بيده. وحينئذ يتعلق قلب المؤمن بالله رجاء وأملا وتوكلا عليه سبحانه، رغبة في أن يهتدي العبد. وفي هذه الآية ومن المعاني أيضا ألا يتحسر الداعي إلى الله عندما لا يستجاب لدعوته، فإن عدم استجابة أولئك الضلال هو بقدر من رب العزة والجلال، فهو الذي قدر ذلك. وفي هذه الآيات شناعة عاقبة أولئك الذين يصرفون العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، فمن صرف العبادة لغير الله فإنه ستكون له العاقبة الشنيعة يوم القيامة، حتى أنه سيلقى في نار جهنم على وجهه بعد أن تربط يداه. وفي هذه تبكيت أهل الشرك بأن يقال لهم ما جاءكم من العذاب هو بسبب أعمالكم وبسبب شرككم وصرفكم العبادة لغير الله عز وجل. وفي هذه الآيات أيضا أن أهل الشرك لا يأمنون من نزول العقوبة بهم في الدنيا، فإن الله عز وجل ينزل العقوبات بالمخالفين لشرعه، وخصوصا أهل الشرك الذين يصرفون العبادة لغير الله. وكون الإنسان عنده بعض الإمكانات المادية لا يعني أنه سالم من عذاب الله، فالله يعذب العباد بطرائق شتى، منهم من يعذبه بماله فيعطيه المال ليتعذب به ليكون مهتما به مغموما في حفظه ساعيا بما يثقل عليه في حفظ ماله، كما قال جل وعلا فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ومن أشنع ما يعذب به هؤلاء المشركون أن ينزل الله عز وجل عليهم الذل في قلوبهم والخزي الذي يجعلهم يفتضحون في الناس وتذهب قيمتهم ومنزلتهم. قال تعالى كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. وفي هذا استدلال بالقياس، فكأنه قال الأمم قبلكم كذبت بدعوة التوحيد فنزلت بها العقوبة في الدنيا، وهكذا من كذب بدعوة التوحيد في زماننا فإنه ستنزل به العقوبة من حيث لا يشعر، يظن أنه في نعيم وهو في شقاء. قال الله تعالى فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا. والعقوبة الدنيوية لا بأس أن يخوف المؤمن غيره من العقوبة الدنيوية، كما لو قال للظالم احذر من عواقب الظلم فإن الظالمين ينزل الله بهم العقوبات في الدنيا مع ما ينتظرهم في الآخرة، لأن هذه الآيات حذرت المشركين من الشرك وبينت لهم سوء عاقبته دنيا وآخرة. ولذا قال ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وفي هذه الآيات أن القرآن العظيم قد اشتمل على أعظم المواعظ وأكبر الحجج العقلية التي تستجيب لها العقول السليمة. فقد ضرب الله في هذا القرآن من كل مثل، فأتى بالأمثلة والأقيسة التي تذعن لها العقول السليمة. ومن ثم علينا أن نستشعر أن القرآن ليس مجرد أوامر ونواه، بل فيه من الحجج والدلائل والبراهين ما يجعل العقول تستجيب له. وفي هذه الآيات فضيلة لغة العرب، وذلك أن القرآن نزل بها، وأنه ينبغي بأهل الإسلام أن يتعلموا اللغة العربية من أجل أن يفهموا كلام رب العزة والجلال. فإن القرآن عربي، أما الترجمات فهي ليست ترجمة للقرآن، وإنما هي ترجمات لتفسير القرآن. والتفسير جهد بشري، والجهد البشري ناقص عن أن يصل إلى ما بلغ إليه كلام رب العزة والجلال. وفي هذه الآيات أيضا أن هذا القرآن العظيم لا عوج فيه، بل هو واضح سهل المعاني ولا لبس فيه ولا انحراف غير ذي عوج. وفي هذه الآيات أن من تدبر القرآن وتأمل المعاني والحكم التي اشتمل عليها كتاب رب العزة والجلال، فإن ذلك سيورثه تقوى في قلبه تجعله يقدم على الطاعات ويبتعد عن المعاصي والسيئات. وفي هذه الآيات دليل عقلي وقياس تذعن له النفوس، وذلك أنه في الزمان الأول كان هناك ممالك، فالمملوك إذا كان لسيد واحد أخلص له وأدى له العمل كاملا وكان وقته كله مملوكا له. أما إذا كان هناك مملوك يملكه جماعة كثر، وهؤلاء الجماعة بينهم خصومات ومشاكسات، فحينئذ سيكون هذا المملوك مضطربا في طاعته لأسياده هؤلاء. هذا يمره أن يذهب يمين، وذاك يمره أن يذهب إلى جهة الشمال، فكيف يوفق بين رغبات سادته؟ وفي هذا أن ضرب الأمثال الصحيحة التي تبين حقائق الأمور وتجعل الناس يستجيبون لأمر الله من الأمور المطلوبة المرغب فيها شرعا، هذا إذا كان ضرب المثل لغير الله. أما بالنسبة لله فلا بد من ملاحظة الضوابط الشرعية، ومنها ألا يكون المثل أو القياس قياسا تمثيليا يتساوى فيه أفراده، لأن الله عز وجل لا يماثله أحد من خلقه كائنا من كان، ولا يستعمل معه القياس الشمولي الذي يشمل أفراده على جهة التساوي، وإنما يضرب لله المثل الأعلى، بحيث يقال مثلا كل نقص سلم منه المخلوق فإن الخالق أولى بالتنزه عنه، فهذا قياس أولوي نثبته لله جل وعلا. وفي هذه الآيات حمد الله عز وجل على كونه لا يستحق العبادة أحد سواه، ومن وبالتالي تكون قلوب العباد منصرفة إلى إله واحد، فإن انفراد الله بالألوهية نعمة من الله عليك، وذلك أن قلبك لا ينصرف إلى أحد سواه، وعبادتك لا تكون لأحد سواه، وطاعتك لا تكون لأحد إلا لله ولمن أمرك الله بطاعته. وحينئذ نعلم أن المشركين لا يعلمون حقائق الأمور، يظنون أن الشرك يسعدهم في الدنيا ويجلب حوائجهم ويقضي متطلباتهم، والأمر بضد ذلك، فالشرك يقطع على الناس ما يؤملونه، ومن ثم فأهل التوحيد الذين يجعلون صلاتهم لله ودعاهم لله وذبحهم لله وخوفهم لله ورجاهم لله وتوكلهم على الله، هؤلاء يكون الله معهم، ومن كان الله معه يسر أمره دنيا وآخرة. وأما من التفت إلى هذه المعبودات والمخلوقات فإنه حينئذ سيناله من عقوبة الدنيا ما الله به عليم. ولذلك علينا أن نسعى إلى إخلاص هذه الأمور لله، لا تخف إلا من الله، ولا ترجو إلا الله، ولا تتوكل إلا على الله، ولا تصلي إلا لله، ولا تنحر إلا لله، وهكذا. وفي هذه الآيات أن جميع الخلق مصيرهم في الدنيا إلى الموت، وأن البقاء والخلود في الدنيا ليس لأحد من المخلوقات كائنا من كان. إذا كان أنبياء الله عليهم السلام قد ماتوا، فأنتم يا أيها الخلق ستموتون لا محالة، ولكن العاقل من قدم عملا صالحا يستفيد منه في حياته الأخروية الباقية. وفي هذه الآيات أن العباد سيقفون بين يدي الله يوم القيامة، وسيتنازعون ويختصمون، وسترد الحقوق إلى أصحابها، ومن ذلك ما يتعلق بحق الله جل وعلا، فالملك في ذلك اليوم لله وحده لا شريك له. وفي الدنيا قد يظن وجود الشريك، لكن في ذلك اليوم تصفو الأذهان وتعلم أن التصرف بيد رب العزة وجلاله. فهذا شيء من المعاني والأحكام التي تستفاد من هذه الآيات، ولعلنا بإذن الله عز وجل أن نقرأ شيئا من الآيات من هذه السورة العظيمة، سورة الزمر، لنعرف شيئا من معانيها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء، أليس في جهنم مثوى للكافرين. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. لهم ما يشاء ذلك جزاء المحسنين. يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم
يقول الله جل وعلا فمن أظلم أي لا يوجد أحد وصل إلى درجة عالية أعلى درجات الظلم أو أسفل درجات الظلم ممن اتصف بالصفات الآتية الأولى أن يكون ممن كذب على الله ومن الكذب على الله أن نجعل لله أندادا نصرف لهم شيئا من العبادة من الكذب على الله أن نقول بأن الله رضي منا أن ندعو أحدا من الخلق ولو كانوا من الأنبياء أو الأولياء من الكذب على الله أن نستجيز مثل ذلك والله يقول أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا من الكذب على الله أن نقول بأن النحر والذبح يكون لولي من الأولياء والله تعالى يقول فصل لربك وانحر كما أن الصلاة كلها لله فالنحر الذي هو عبادة يجب أن يكون كله لله وهكذا بقية أعمالك يا أيها العبد وعباداتك اجعلها لله عز وجل ويصل العبد درجة الكمال بأن يجعل أعماله كلها عبادة لله حتى نومه يجعله وسيلة للتقوي على طاعة الله فيكون عبادة لله وحتى أكله وحتى حديثه مع الآخرين فهذا صنف من أشد الناس ظلما من كذب على الله وأما الصنف الثاني فمن كذب بالصدق إذ جاءه لما جاء أنبياء الله بدعوة الحق وجاء الدعاة الصادقون بدعوة الحق بإفراد الله بالعبادة وعدم صرف شيء منها لغير الله كذب بهذه الدعوة ولم يصدق بها فمن وصل إلى هذه المرحلة من الظلم بأن كذب على الله وأجاز الشرك أو كذب بالصدق إذ جاءه فلم يستجب لأنبياء الله في دعوة التوحيد فهؤلاء ليخشوا على أنفسهم من أن يكون مثواهم ومأواهم ومسكنهم في نار جهنم والعياذ بالله ويقابل هذا الصنف صنف أهل التوحيد الذين جاءوا بالصدق وأعظم الصدق كلمة التوحيد لا إله إلا الله وصدق به، صدق بكلمة التوحيد، وبالتالي لم يصرف شيئا من العبادات لغير الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: أولئك هم المتقون، أولئك هم المتقون الذين جاءوا بالتوحيد وصدقوا به وعملوا به ودعوا إليه. وفي مقدمة هؤلاء محمد صلى الله عليه وسلم وأنبياء الله والدعاة الحق الذين دعوا إلى إفراد الله بالعبادة. فيا أيها المؤمن، هل تريد أن تكون من أهل التقوى؟ إن كان الأمر كذلك فعليك بالدعوة إلى توحيد الله وإفراد الله بالعبادة، ليكن همك أن يكون خوف الناس من الله وحده ورجاؤهم لله وحده، لا تتعلق قلوبهم بمعبودات تعبد من دون الله ولا بأحد من أهل الدنيا، فلا يرجو أصحاب الأموال وإنما يرجون الله، ولا يتوكلون على أصحاب القوة والولاية وإنما يتوكلون على رب العزة والجلال الذي يتصرف في الكون سبحانه وتعالى. فإن كنت كذلك فأبشر بالعاقبة الحميدة، فإنك في يوم القيامة تعطى ما تشاء من صنوف النعم، سواء كانت في المآكل أو في الملابس أو في المراكب أو في المساكن أو في غيرها. لهم ما يشاءون عند ربهم من كل ما ترغبه نفوسهم من المناكح وغيرها. لماذا؟ لأنهم أحسنوا في عبادة الله سبحانه وتعالى. ما هو الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه. فالإحسان توحيد، لأنك تعبد الله وحده ولا تصرف شيئا من العبادات لغير الله. فمتى كنت مستشعرا مراقبة الله لك عبدته على أكمل الوجوه، وحينئذ وصلت إلى درجة الإحسان التي تدخل بها الجنان يوم القيامة ويكون لك فيها ما تشاء. وهناك نعمة عظيمة، أن هذه الضيافة عند أكرم الأكرمين وأجود الأجودين سبحانه. لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك جزاء المحسنين. لما أحسنوا تفضل الله عليهم بإعطائهم هذه النعم ليكفر عنهم أسوأ الذي عملوا. ما من عبد إلا وعنده معصية وذنب، والله إلا من عصمه الله. ولكن إذا كان عند الإنسان توحيد وعنده أيضا توبة صادقة، فإن الله عز وجل سيكفر عنه سيئ عمله. ما هو التكفير؟ التغطية، بحيث لا يكون لذلك الذنب أي أثر عليك. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ولكن انتبه، قد يكون هناك شرك أصغر لا تلتفت إليه وبالتالي تعاقب به، فإن الله قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به، سواء الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر على الصحيح، ليكفر عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. الإنسان تعتريه أيام نشاط في طاعة الله، وتعتريه أيام فتور تفتر نفسه عن تلك الطاعات. فإذا فإذا كنت يا أيها الإنسان من أهل التوحيد اعتقادا وعملا فالله جل وعلا يجازيك يوم القيامة بحساب أيام طاعتك لا بحساب أيام فجورك، وهذا فضل من الله جل وعلا، ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. فاحمد الله على هذه النعمة أيها العبد. ثم عندنا نعمة أخرى ألا وهي الحفظ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، إذا قمت بعبودية الله فسيحفظك الله من كل أعدائك مهما كان عندهم من القوى والإمكانات والرجال والعتاد، ومهما كان عندهم من المال، ومهما كان عندهم من وسائل الإعلام، فالله يحفظك بمقدار ما يكون عندك من عبودية الله. ولذلك انظر إلى نبينا صلى الله عليه وسلم تجتمع عليه الأمم يوما بعد يوم، ومع ذلك يحميه الله عز وجل منهم، أرادوا قتله مرات عديدة فيحميه الله عز وجل من هؤلاء. ألم يقل الله أليس الله بكاف عبده يكفيه من كل شيء حتى من عدوه الشيطان الرجيم؟ فبمقدار ما يكون عندك من العبودية يكفيك الله شر هؤلاء، والله جل وعلا يجعل لهؤلاء الذين أرادوا بعباد الله السوء يجعل لهم العواقب السيئة في الدنيا مع ما ينتظرهم من العقوبة في الآخرة، ومع ذلك يأتونك يخوفونك من مخلوقات خلقها الله، يخوفونك من الولي، ويخوفونك من الأصنام، ويخوفونك من الدول الكبرى، ويخوفونك من المنظمات السرية. لا تخف من هؤلاء، وخف من الله جل وعلا، فإن الله يتصرف فيهم جميعا، ومن ثم عليك أن يكون خوفك من الله وحده، ويخوفونك بالذين من دونه. فهذه القضية لب التوحيد، أن الله هو المتصرف في الكون وحده، ومن ثم لتكون عباداتك كلها لله وحده. فمن عرف هذه الحقيقة فهو المهتدي، ومن غابت عنه حصل عنده من الضلال بقدر ذلك. انظر إلى قلبك، هل خوفك من الله وحده؟ انظر إلى رجائك، هل هو متعلق بالله وحده؟ فإن كنت كذلك فأنت من أهل الهداية، ومن هداه الله فلن يتمكن أحد من إضلاله. أما من غابت عنه هذه المعاني فبدأ يخاف أهل المشرق وأهل المغرب، وبدأ يرجو ويلتفت ويضعف قلبه عند الخلق، فحينئذ تنزل به العقوبات. فيا أيها العبد حقق عبوديتك لله بأن لا يتعلق قلبك بغير الله، واستشعر أن هؤلاء الخلق مربوبون لله، يتصرف الله فيهم كيف يشاء. لو أراد أحد من هؤلاء أن يخرج عن قدر الله هل يمكنه ذلك؟ هل يمكن أن يؤذوك بشيء لم يقدره الله عليك؟ لا والله. وحينئذ فاعتصم بالله وحقق عبوديته، وليكن قلبك معلقا به، ومن ثم يكفيك. أليس الله بعزيز الانتقام؟ أليس الله قويا يتمكن من إنزال العقوبات بأعدائه؟ فحينئذ كيف تخشى من غير الله سبحانه وتعالى؟ وكيف ترجو غير الله جل وعلا؟ هؤلاء الذين يخوفونك بهم مهما كان عندهم من قوة ليست قوتهم بشيء في جنب قوة رب العزة والجلال. الله قادر على أن يجعل قواهم منطلقة إليهم معذبة لهم. وأعطيكم مثل حصل هنا. بعد صلح الحديبية، صلح الحديبية اتفقوا فيه على وضع الحرب 10 سنين. جاء أهل مكة يقولون سنجمع أسلحة كثيرة بحيث إذا انتهت المدة نهجم على محمد ويكون عندنا قدرة. بدأوا يشترون السلاح وغدروا بالعهد، ففتح الله مكة ما نفعته مسلحته. ثم هذه الأسلحة طلبها النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابها، قال أعطوني إياها لأقاتل بها أهل الطائف. أسلحة أعدت لقتاله صلى الله عليه وسلم، فأصبح هو يقاتل بها مع أصحابه. حتى قال صفوان أغصبا يا محمد؟ قال بل عالية مردودة. وحينئذ إن كنت مع الله سيجعل الله قوى العالم معك من حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون، لأنك مع الله، لأنك مع الله. واحفظ الله يحفظك. ثم قال سبحانه مقيما الحجة عليهم، ولئن سألتهم، اسألهم من الذي خلق السماوات والأرض؟ سيقولون الله. هذه الآلهة وهؤلاء الأولياء وهذه الدول وهذه المنظمات لم تخلق السماوات والأرض. فإذا كان الله الذي خلق السماوات والأرض فحينئذ هو القادر على هؤلاء. وهؤلاء الذين يخوف بهم من دون الله لن يفعلوا شيئا من خلق السماوات والأرض. وأضرب لكم مثلا آخر، لو قدر الله علي خيرا فهؤلاء الذين تذكرون من معبودات ومن قوى هل تتمكن من رد أمر الله؟ ولو أراد الله بي شرا هل تتمكنوا من رد أمر الله عز وجل؟ لا تتمكن هذا مع نفسها، فكيف تتمكن معك؟ ومثل هؤلاء مثل الذي يذهب للساحل يقول خذ 10,000 من أجل أن تعطيني 20,000. الساحل محتاج للنقود، لو كان يعمل النقود ويصنعها لصنعها لنفسك ولم يحتاج إليك وإلى نقودك. فهكذا هؤلاء ليس عندهم قوة إلا من عند الله، والله قادر على سلب القوى عنهم وقادر على جعل قواهم تعود إليهم. ومن ثم أين عقولكم يا أيها الناس؟ تخافون من المخلوق ولا تخافون من الخالق، وترجون المخلوق ولا ترجون الرزاق المتصرف في الكون سبحانه. قل أفرأيتم، انظر إلى هؤلاء الذين انظروا إلى هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله وتصرفون لهم العبادة من دون الله. لو أرادني الله بضر، لو قدر الله علي شيئا من الضرر، هل يتمكن هؤلاء من إيقاف هذا الضرر وكشفه عني؟ وانظر، سلب عنهم الحالة الأضعف لتستفيد منها سلب الحالة الأقوى. كيف؟ قال هل هن كاشفات ضره؟ يعني إذا وقع الضرر بك بتقدير الله، فهؤلاء هل يستطيعون أن يسلبوا وأن يبعدوا الضرر عنك؟ قل لا، فمن باب أولى أن يعجزوا عن إيقاف الضرر عنك قبل حصوله عليك. ثم قال سبحانه آمرا النبي وآمرا أتباعه، قل يا قارئ القرآن حسبي الله أن يكفيني رب العزة والجلال، يكفيني كل شيء في استجلاب حوائجي وفي دفع شر وضرر الآخرين عني. ومن ثم فيا أيها المؤمن لم تخاف من عباد الله ولا تخاف من الله؟ يجيك الواحد ويقول أخاف من الساحر، لا تخاف من الساحر، خف من رب الساحر. صحيح، خذ حذرك، خذ حذرك، ومن أخذ الحذر أن تتوكل على الله وأن تعتصم به وأن تولد على نفسك بالأوراد الشرعية، وحينئذ لن يضروك. خذ حذرك من أولئك الذين يمكرون، لا تخف منهم ليكن خوفك من الله. خذ حذرك طاعة لله، لأن الله أمرك بأخذ الأسباب، عليه يتوكل المتوكلون. أي قلوب أهل الإيمان تعتمد على الله وحده. صحيح أنا أبذل أسباب في طلب الرزق أو في مقاتلة العدو، لكن استجلاب الرزق ليس بفعلي، والنصر على العدو ليس بفعلي، هو إمداد من رب العزة والجلال، بركة من الله في الأرزاق. وحينئذ لتكن قلوبنا معلقة بالله في استجلاب النصر لنا ولأمتنا، ما ننظر حتى لأنفسنا، ننظر إلى استجلاب هذه الأمور من رب العزة والجلال. ثم قال سبحانه قل يا قومي، هذا خطاب للنبي وخطاب لكل مؤمن إلى قيام الساعة، حتى أنت مخاطب بهذا الخطاب. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم، أي استمروا في العمل الذي ارتضيتموه، سواء بالشرك أو بالمعصية أو بالبدع، فإنني مستمر على عملي بالتوحيد والسنة، أعبد الله وحده على وفق ما جاء في شرعه، لن تضروني مهما كدتموني ومهما فعلتم من الأمور التي تريدون إيقاع الشر علي بها، فإنني سأستمر على عملي في عبادة الله وحده. وحينئذ أذكركم بعد مدة لمن تكون العاقبة، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه، ينقص مكانته ويهينه في الدنيا قبل الآخرة، ويحل عليه عذاب مقيم، أن ينزل به يوم القيامة العذاب الدائم الذي لا ينقطع. يا أيها المؤمن انظر لأنبياء الله يأتي الرجل وحيدا معه إيمان وتوحيد يعتمد قلبه على الله فيستجيب له القلة ويتآمر الكثرة عليه، يصفونه بأشنع الأوصاف ويستهزئون به ويؤذونه ويؤذون أتباعه، فما هي إلا أيام قليلة حتى يجعل الله عز وجل العاقبة الحميدة لذلك النبي الكريم. نوح عليه السلام يدعو قومه 1000 سنة إلى 50 عاما، لم يؤمن معه إلا قليل، دعا ودعا سرا وجهرا ليلا ونهارا فلم يستجيبوا له، ما هي العاقبة؟ صحيح سخروا منه في أول الأمر، صحيح اتهموه بالضلال، صحيح تكلموا عليه، لكن ما هي العاقبة؟ خلقوا ونجاه الله عز وجل. وهكذا تعلمون قصة موسى عليه السلام، تعلمون قصة محمد صلى الله عليه وسلم، يأتي وحيدا فريدا هنا داعيا إلى الله وإلى توحيد سبحانه وتعالى، فيكيدونه بأنواع المكائد ويسلمه الله من مكائدهم. ما من نوع من أنواع الأذى والسوء إلا وقد كادوه به صلى الله عليه وسلم، ألم يحبسوه في الشعب؟ ألم يتآمروا على قتله؟ ألم يؤذوه الأذى البدني؟ ألم يصفوه بأقلع الأوصاف؟ ألم يحذر الناس منه؟ ألم ينفر الناس من دعوته؟ ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم معتمدا على الله متوكلا عليه، لا يتضعضع ولا يتزعزع لأنه يعلم أنه مع الله. فيا أيها المؤمن انظر لنفسك، لو كنت في مكان هذا النبي الكريم، ضربوك ووضعوا عليك سل الجزور وضربوا أتباعك وأقاربك وحصروك في الشعب، ماذا سيكون حالك؟ تحزن أو يكون قلبك متوكلا على الله؟ انظر يا أيها المؤمن، عندما يأتيك خسارة مالية يسيرة أو ضائقة مالية، انظر كم يعتري قلبك من الأحزان والهموم والغموم، فالأمر سهل. ألم تعلم بأن الرزق بيد الله وأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له؟ تعلمون هذا أو لا تعلمون؟ لما لا نوقن بعد هذا ونضع حوائجنا عند الله ولا نضعها عند المخلوق ونسأل فلانا وفلانا؟ إذن لنحقق العبودية الحقة بأن تكون قلوبنا سليمة لله، خالصة لله جل وعلا، وبالتالي إخلاصنا لله وخوفنا من الله ورجاؤنا لله وشكرنا لله، فبنكون بذلك ممن دخل في قول الله عز وجل أليس الله بكاف عبده. هذا شيء مما تضمنته هذه الآيات العظيمة من معان جليلة، علينا أن نسير على هديها وأن نحققها في حياتنا لنكون بذلك من الفائزين دنيا وآخرة. الحمد لله.
رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا واجعله مباركا أينما كان، واجعل مجلسنا هذا مباركا يا رب العالمين. أما بعد، فأول أسئلة هذا المجلس، يقول الأخ: في بلادنا يطوفون حول الأضرحة، وعندما نقول لهم هذا حرام يقولون نأتي إليها ونقر بأن الله هو الواحد الأحد، ولكن ما نأتيهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فكيف نرد عليهم؟
هذه السورة العظيمة، سورة الزمر، رد على هؤلاء. فإن الله عز وجل قد أخبر بقوله: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فصرفوا العبادة لهذه المعبودات بظن أنها تقربهم إلى الله درجة. هل أنقذهم هذا من الشرك؟ هل جعلهم محمودين عند الله سبحانه وتعالى؟ لا والله، ما نجاهم. ولذلك علينا أن نتقرب إلى الله بدعوتهم، إن استجابوا فبها ونعمة، وإلا فالهداية والضلال بيد الله، ونحن قد أدينا ما علينا.
أحسن الله إليكم. يقول: ما هو واجبنا كطلبة علم وعامة الأمة تجاه ما يحدث للأمة الإسلامية في مثل هذه الأزمنة؟
ماذا يحدث للأمة في هذه الأزمنة؟ العدو واحد في الزمان الأول وفي الزمان الحاضر. أليس إبليس هو عدونا الحقيقي؟ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. تقولون نعم، مكائد إبليس بجعل بعض الناس يتكالبون على الدعوة وأهل الإسلام، هل هي شيء جديد؟ منذ آدم عليه السلام إلى نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم، هل مكائد الأعداء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أقل من مكائدهم اليوم؟ لا والله. انظر مثلا، أعطيك أمثلة. في يوم الأحزاب اجتمعت قبائل العرب، أهل الإسلام كم كان عددهم؟ 1400 رجل، ولا يجون 1% ممن في هذا المسجد، أليس كذلك؟ ولا 1400. وتجتمع عليهم قبائل العرب، هذه قريش وهذه غطفان وهذه، ثم يتآمر هؤلاء مع اليهود داخل المدينة مع بني قريظة، ثم بعد ذلك يتكالب أهل النفاق معهم. الموازين البشرية تقول قضي على الإسلام وانتهى دين الله، أليس كذلك؟ ومع ذلك يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم بقلب الواثق بربه الموقن بنصره. فما هي إلا أيام قليلة حتى أرسل الله عز وجل الريح على هذه القبائل فتفرقوا. أرسل ريحا وجنودا لم ترقى. أليس الذي نصر نبيه في ذلك الموطن ينصر أولياءه كما أخبر سبحانه وتعالى بأنه سيستمر بنصره للمؤمنين، ألم يقل الله إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد؟ هل هو عاجز؟ هل هو ممن يخلف الميعاد؟ إذن الإشكال في أننا لم ننصر الله ولم نقم بدين الله، وضعف الإيمان في قلوبنا. الشرط الذين آمنوا، فأتني بمؤمنين فينصرهم الله، آمنوا وصدقوا بوعد الله والتفتت قلوبهم إلى الله واعتمدت قلوبهم على الله، فحينئذ ينصرهم الله.
يقول الأخ أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ما هي أسباب زيادة محبة الله تعالى في قلب العبد؟
عندنا شيئان: أن تحب الله، والثاني أن يحبك الله، وكلاهما مطلوب. قال الله تعالى في الأول: والذين آمنوا أشد حبا لله. وكيف لا تحب الله؟ والله هو الذي خلقك وأوجدك من العدم. وكيف لا تحب الله ونعم الله عليك تترى؟ وكيف لا تحب الله وقد صرف عنك أنواعا كثيرة من الشرور؟ وكيف لا تحب الله والله عز وجل قد هداك لدينه القويم وجعل لك أسباب الدخول في الجنان؟ وأما محبة الله لك فهو السؤال العظيم: كيف تجعل الله يحبك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال يقول الله عز وجل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ما تقرب إلي العباد بشيء مثل ما افترضته عليهم. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الله أكبر! من آية في كتاب الله فيها ذكر طريق محبة الله للعبد: والله يحب المتقين، يحب التوابين. ما معنى التوابين؟ يكثر التوبة، يتوب مرة بعد أخرى. يحب المطهرين، يحب المحسنين، أحسن في عبادة الله وأحسن إلى عباد الله. وفي المقابل يجتنب العبد الصفات التي لا يحب الله أهلها، كما في قوله: ولا تسرفوا. إيش؟ إنه لا يحب المسرفين. النفقات الزائدة هذه ما لها سنة، تبعد عنها محبة الله لك. إنه لا يحب المسرفين، لا يحب كل خوان أثيم، لا يحب من كان مختالا أثيما. مختال ما معناه؟ متكبر، يرى أنه أفضل من غيره، يحتقر الآخرين، استنقص مكانته. يا بالحلال هذا! إذن هذا كتاب الله، إن كنت تحب الله فاقرأ كتابه واستفد منه الطريق إلى محبته. إذا جاءك رسالة من شخص تحبه رسالة في الجوال تقرأها ولا ما تقرأها؟ انت تكررها مرة بعد أخرى، فهذه رسالة الله إليك كتابه بين يديك. إن كنت تحب الله فأكثر من قراءة كتابه حتى تكون قد صدقت أنك تحب الله. إن كنت تزعم أنك تحب الله فعليك بالاتصال بالله. من يحب شخصا يكثر الاتصال به ويذهب إليه. فإذا كنت تحب الله فأكثر من الاتصال بالله دعاء وصلاة وتوكلا عليه سبحانه وتعالى. إذا كنت تحب الله فأحب من يحبهم الله. المؤمنون كلهم أحبهم بلا استثناء، وتحب لهم ما تحب لنفسك حتى تكون بذلك محبوبا عند الله. تتمنى للخلق ما تتمناه لنفسك.
أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ. يقول: أنا أحرمت من الميقات ليلة رمضان قبل المغرب وأديت العمرة بعد صلاة المغرب، فهل أعتبر هذه عمرة في رمضان؟
السؤال غلط، صح ولا لا؟ يقول أحرمت ليلة رمضان قبل المغرب، قبل، صح ولا غلط السؤال؟ غلط. إذن أحرم في آخر يوم من شعبان، والعبرة في وقت العمرة بوقت الإحرام لا بوقت الطواف ولا بوقت السعي. قال تعالى: الحج وأشهر معلومات، فمن فرض يعني نوى وأحرم، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أحرم آخر يوم من رمضان ولم يطف إلا ثاني يوم العيد، شغل عمرة رمضانية. طيب هل يكون متمتعا؟ لم يتمتع، لأنه لم يعتمر في أشهر الحج.
السلام عليكم. يقول: ما حكم تناول المرأة حبوب منع الحمل كون أنها ترزق بأولاد مرضى لعلاقة قرابة بينها وبين زوجها، وهذا ما قاله الأطباء؟
أتوقف في هذه المسألة.
أحسن الله إليكم. يقول: خرج من جدة وهو يريد أن يعتمر ولكنه أخر الإحرام حتى وصل إلى الشميسي فأحرم من هناك، فهل عليه شيء؟
الإحرام عبادة يتقرب بها لله جل وعلا. يحب الله المؤمنين عندما يلبسون الإحرام، جاءوا شعثا غبرا يرجون رحمة الله. فلمن يؤخر الإحرام عن وقته؟ ألا نسعى إلى رضا الله؟ يجب على المؤمن أن يلتزم بالمواقيت في إحرامه، ومن ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ومن كان بيته دون ذلك فمهله من حيث أنشأ. ومن ثم فهذا عنده شيئان: الأول إثم ومعصية لكونه تجاوز ميقاته، والناس يأتون بالعمرة لكسب الآثام والسيئات أو لكسب الحسنات. هذا جاري يكسب السيئات. وأما الأمر الثاني فعليه دم يذبحه في مكة لمساكينها لأنه تجاوز الميقات. إذن عليه توبة بندم بفعله هذه السيئة وهذه المعصية، وعليه دم يذبحه في مكة لمساكينها.
أحسن الله إليكم. يقول قول من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، هل هذا حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا يثبت هذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذي يثبت قول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه في مشارق الأرض ومغاربها، تتمنى لهم الخير وتدعو أن الله يصلح أحوالهم، تتقرب بذلك لله جل وعلا وترجو أن تكون أحوالهم على أحسن الأحوال.
بارك الله فيكم. يقول فضيلة الشيخ، هل يجوز لي أن أستبدل سيارتي بسيارة أخرى وأزيد عليها شيئا من المال؟
السيارة ليست من السلع الربوية، وبالتالي لو أعطيت السيارة وأعطاك سيارتين جاز ذلك ولا حرج فيه، وهكذا لو أعطيته سيارة مقابل سيارة ونقود جاز، إلا إذا كانت النقود من الطرفين، قال أعطيك سيارة ودولارات وتعطيني سيارة وريالات، فحينئذ لا يصح هذا الأمر.
أحسن الله إليكم. يقول ما حكم قتل بعض الدواب والحشرات في الحرم؟
أما المؤذي فإنه يقتل، وأما الذي لا يؤذي فإنه لا يقتل، وقد قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، أظن أنه يسأل عن الجراد، فنقول لا تقتل الجراد ليس بمؤذي.
أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز لي أن أغلق هاتفي إذا جاءني اتصال وأنا في الصلاة؟
الحركة القليلة في الصلاة لا بأس بها، قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم تحرك قليلا، فكان ينقل ابنته في أثناء صلاته قياما وقعودا، وخصوصا أن المصلي بذلك يقي من حوله من الإيذاء، يعني صوت جواله مزعج يؤذي الآخرين. وإن كان الواجب على العبد أن يغلق صوت الجوال قبل دخوله في الصلاة وقبل دخوله في المسجد، رفع الأصوات بأصوات الجوال لا يجوز شرعا في المساجد، ويعظم الإثم إذا كان من النغمات نغمات المعازف، فإن العبد يأثم بهذا لكونه قد وضع هذه النغمة في جواله، ولكونه جعل الناس يسمعون هذه النغمات، ولكونه آذاهم برفع الصوت.
أحسن الله إليكم. يقول يرجو من فضيلتكم توضيح مسألة مضاعفة الصلاة في المسجد الحرام، هل هي تعتبر في مكة أم في المسجد فقط هذا؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما عدا، صلاة ما معناها؟ الظهر والعصر جميع صلاة الفرض ولا صلاة النفل؟ تدخل صلاة الجنازة صلاة ولا من صلاة؟ صلاة تدخل. صلاة النذر تدخل. صلاة في المسجد الحرام، إذن مضاعفة الأجر في المسجد الحرام فقط، أما ما ليس بمسجد حرام فلا تدخل فيه. طيب ما هو معنى المسجد الحرام؟ بعض العلماء قال هو مسجد الكعبة فقط، بعضهم قال كل مكة نسميه المسجد الحرام، يستدل عليه بقوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام وقد أسري به من بيت أم هانة في الشعب. ويستدل عليه بقوله يا أيها الذين آمنوا إن المشركين نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. المشركون يمنعون من المسجد فقط أو من جميع حدود الحرم؟ ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بقي في الأفطح 4 أيام قبل الحج ولم يأتي ليصلي في هذا المسجد. فلو كان 100,000 صلاة خاصة بالمسجد جاء إليه ما يفوت هذا الأجر. ويدل عليه في صلح الحديبية لما صد عن مكة جلسوا خارج حدود الحرم فإذا جاء وقت الصلاة دخلوا ليصلوا في الحرم معناه أن له مزية.
أحسن الله عليك فضيلة الشيخ. يقول لو استعملت العطر أو الطيب قبل أن ألبس الإحرام وبعد الغسل للعمرة هل علي شيء؟
هذا على نوعين. الطيب قبل الإحرام على نوعين. طيب على البدن هذا جائز. قد وضع النبي صلى الله عليه وسلم الطيب على بدنه. قالت عائشة إني لا أنظر إلى وبيص الطيب في مفرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني أن يوضع الطيب على الثياب. ماذا يفعل؟ ثياب الإحرام. يقول نغسلها ولا نبدلها؟ ما يجوز أن يوضع الطيب على ثياب الإحرام. كما في حديث عن ابن أمية أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متضمخ بطيب فقال اغسل عنك أثر الخلوق.
أحسن الله إليكم. يقول هل هناك فرق بين من يقول أنا أعبد الله طاعة لله ومن يقول أنا أعبد الله محبة له؟
كلاهما مخطئ إذا أراد نفي ما عدا هذا المعنى. أنت تعبد الله طاعة لله ومحبة لله وخوفا من الله ورجاء لله. يعني كلها لابد أن تكون بقلبك. من عبد الله بالخوف وحده فحينئذ هو ضال، ومن عبد الله بالمحبة وحدها فهو ضال، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو ضال. قال تعالى ادعوا ربكم الذين يدعون ربهم ويدعوننا رغبا ورهبا يرجون رحمة الله ويخافون عذابه. لابد من الأمرين.
أحسن الله إليكم. يقول نحن مجموعة اجتمعنا واتفقنا في رمضان أن نختم القرآن كل 3 أيام مرة والذي يختم أولا يخبر الآخرين، فهل في هذا العمل شيء؟
حسب ما في نياتهم. كانوا يريدون رياء وسمعة، يريد كل واحد منهم أن يظهر نفسه، فهذا حرام، شرك، شرك بقراءة القرآن. وما إن كان مرادهم النشاط تقوية بعضهم لبعض فهذا جائز.
أحسن الله إليكم. يقول الأخ إذا دخلت في صلاة النافلة ثم أقيمت الفريضة هل أتم أم أقطع الصلاة وأدخل مع الإمام؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فلا صلاة إلا المكتوبة. ما معنى فلا صلاة إلا المكتوبة؟ يعني لا صلاة صحيحة. بعض العلماء قال لا صلاة مبتدأة، لا صلاة مبتدأ، وبالتالي يقول ما تبدأ صلاة جديدة، لكن لو كنت في صلاة فاتمة. وهناك آخرون قالوا لا، إذا أقيمت الصلاة اقطع صلاتك ولو أنك في التشهد الأخير، لأنه قال فلا صلاة إلى المكتوبة سواء مبتدأ أو مكملة. وآخرون قالوا إن كان ما بقي أقل من الركعة فيتمها، إن كان أكثر من الركعة فلا يتمها ويقطعها. ولعل هذا القول هو الصواب، لأن جزء الركعة تابع لا يفرد بحكم.
يقول الأخ أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ما المراد بقوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال؟
تقدم معنا أن النهي يراد به أن نجعل الله مثلا ومشابها في مرتبة واحدة مع أحد من خلقه، فالله جل وعلا أعلى من هذا إذ له المثل الأعلى.
أحسن الله إليكم. يقول أنا أستعمل حافلات النقل الجماعي التي توصل إلى الحرم، وفي بعض الأحيان يحصل شدة زحام فلا أستطيع أن أدفع لهم شيئا في ذهابي ورجوعي، فماذا علي؟
إذا ركبت في نفس الشركة مرة أخرى فادفع لهم. أما إذا كنت تستطيع فالأصل وجوبه، لأنهم قد يجعلون للسائق نسبة مما يجعل معه.
أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز أن أعطي زكاة مالي لولدي المتزوج وعنده بنت ويسكن في بيت أجار؟
الجواب لا يجوز ذلك، ولا يجوز دفع الزكاة للأولاد. وأعطيكم قاعدة في هذا الباب، من لو قدر موته لورثته لم يجوز أن تدفع إليه زكاة مالك لئلا يعود مالك إليك. يمكن بكرة يموت وتعود زكاتك لك، هذه قاعدة. هل يجوز أن تدفع الزكاة لأخيك؟ فيه تفصيل، إن كنت ترث أخاك فحينئذ لا يجوز دفع الزكاة له، فإن كنت لا ترثه فيجوز. متى لا ترث أخاك؟ إذا كان أبوك حيا أو كان أخوك عنده أولاد ذكور.
أحسن الله إليكم. يقول هل تجوز زيارة بعض الأماكن في مكة كغار حراء ونحوه؟
هل زاره النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم إلى مكة؟ الناس يقدمون هنا ليرضى الله لا ليتفرجوا، لذلك ينبغي أن يعود الناس نحن هنا ليحبنا الله، ليرضى الله عنا، لترتفع درجاتنا عند الله. ترتفع بماذا؟ بالعبادة التي على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يجي واحد يصور، يا أخي هذا موطن عبادة مو موطن تصوير، لا تشغلنا، خلنا نعبد الله بقراءة القرآن والصلاة وتعليم العلم وتعلمه، هذا الذي أتينا من أجله، ليرضى الله عنا بعمل صالح ترتفع به درجاتنا عنده. وما يضيع الواحد وقته بالذهاب إلى هذه الجبال وهذه المواطن، هذا مو وقته.
أحسن الله إليكم. يقول ما هو الربا، وهل البيع بالتقسيط له علاقة به؟
الربا هو الزيادة في المعاملات المالية، والربا على نوعين، ربا فضل والمراد به بيع ربوي بجنسه، أحدهما أكثر من الآخر. صاع تمر بصاعين تمر ربا فضل يعني من جنسه. ما هو الجنس؟ ما يطلق عليهما اسم واحد. هذا تمر نوع جيد وهذا تمر نوع رديء. فأعطيك كيلو مقابل كيلو وين؟ حكمه ربا. يدخل في قوله عز وجل اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، وفي قوله يمحق الله الربا. والنوع الثاني ربا النسيئة، وهو بيع ربوي بربوي يشاركه في العلة، أحدهما مؤجل. مثال ذلك الريالات السعودية ربوي، مع الربوي يعني أنها يدخلها الربا، فإذا بعتها مقابل جنيهات مصرية يجوز ولا يجوز؟ إن كان تسليما يدا بيد جاز، وإن كان أحدهما مؤجلا فلا يجوز. هذا ربا النسيئة، ربا النسيئة. ما حكم بيع شعير ببر مؤجل؟ حرام. لماذا؟ لأن الشعير ربوي والبر ربوي وكلاهما علته واحدة هي الكيل والطعم، فلم يجوز بيع واحدهما بالآخر مؤجلا. بيع التقسيط يمكن يصير من الربا ويمكن يصير من غيره، حتى لو زادوا في ثمن السلعة. فبيعك سيارة ب10,000 مقسطة، كل شهر تدفع 1,000 ريال، كل شهر تدفع 1,000 ريال، مش حكمه؟ جائز، ليس من بيع الربوي بالربوي. السيارة ليست ربوية.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يقول
تعالى نقف على هذا، بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير وغفر الله ذنوبكم ويسر الله أموركم وجعلها الله عشرا مباركة تربطون بها يوم القيامة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.